أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجور.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد أن الأمن الجماعي يشكل الجزء الأساس في السياسة الخارجية الإقليمية لحكومته. أوليانوف يقول إن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطاءها بشأن الاتفاق النووي. هجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر للعدوان السعودي ومقتل وإصابة أكثر من 60 عسكريا للعدوان. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. تلقى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الجرعة الأولى من لقاح كوف إيران بركات المصنع محليا والمضاد لفيروس كورونا. وكانت رئاسة أكاديمية العلوم الطبية في إيران أعلنت مؤخرا أن سماحة القائد سيتلقى الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني خلال الأيام المقبلة. وأكد رئيس الأكاديمية علي رضا مرندي أن الإمام الخامنئي ومنذ بداية أزمة كورونا لم تكن لديه مشكلة لتلقي اللقاح، مبينا أن سماحته كانت لديه رغبة ملحة في تلقي لقاح إيراني الصنع. أعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ستعمل على تصدير لقاح كورونا كوف إيران بركات المنتج داخليا للدول التي بحاجة إليه. وقال كيانوش جهنبور إن إنتاج هذا اللقاح يعد إنجازا إيرانيا على الصعيد العالمي، وهو مؤشر على الشوط الذي قطعته إيران في المجال الطبي والعلمي. وأضاف أن إيران تعد الدولة الأولى في العالم الإسلامي ودول غرب آسيا استطاعت إنتاج لقاح مضاد لكورونا بشكل مكثف رغم الحظر الأمريكي. ولفت جهانبور إلى بدء عملية التطعيم باللقاح الإيراني وقال إنها ستتواصل بشكل مجاني لأبناء الشعب والأجانب المقيمين. أكد الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي أن الأمن الجماعي سيشكل الجزء الأساس في عقيدة السياسة الخارجية الإقليمية للحكومة القادمة في إيران. وقال السيد رئيسي لدى تلقيه مكالمة هاتفية من أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني لتهنئته بالفوز في الانتخابات إن الأواصر الموجودة بين الشعبين الإيراني والقطري قوية وراسخة ولن تؤثر عليها الصدمات مختلفة. واعتبر السيد رئيسي تعزيز العلاقة الثنائية في مرحلة الضغوط والحظر ضمانة لديمومة العلاقات بين البلدين، وأضاف أن الأمن الجماعي بإمكانه أن يجلب السلام والاستقرار لدول المنطقة والهدوء والرخاء لشعوبها. أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطاءها السابقة بشأن الاتفاق النووي. وأبدى أوليانوف توقعاته باحتمال عودة أمريكا إلى التزاماتها تجاه طهران وإحياء خطة العمل المشتركة، مؤكدا على الجانب الأمريكي أخذ العبرة من التجربة السابقة. وينتظر أطراف محادثات فيينا بدء الجولة السابعة من المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي، فيما تؤكد الجمهورية الإسلامية حقها في رفع الحظر الكامل وإعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما واسعا استهدف معسكر تدريب لتحالف العدوان في منطقة الوديان الحدودية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 فردا من مرتزقة العدوان ومسرعي ضباط سعوديين. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أعلن أن العملية نفذت بعشر مسيرات من طراز قاصف K2، مؤكدا استهدافها مركز القيادة ومواقع التدريب داخل المعسكر. أفادت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس بالضفة المحتلة أن 11 فلسطينيا من قرية عريف أعلنوا إضرابا عن الطعام في سجون السلطة التي تعتقلهم منذ أسابيع، وأوضحت عوائل المعتقلين أن أبنائهم يتعرضون للتعذيب منذ اعتقالهم، حيث تضغط عليهم أجهزة السلطة لإنكار ما واجهوه في سجونها. يأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات في رام الله تطالب برحيل رئيس السلطة محمود عباس بعد اتهام أجهزته الأمنية باغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات. استبعد الاتحاد الأوروبي إمكانية عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم توافر الشروط اللازمة، على ما أعلن عدد من الزعماء الأوروبيين خلال قمتهم في بروكسل. التفاصيل في التقرير التالي.
أثارت دعوة ألمانيا وفرنسا إلى عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا انقساما بين القادة الأوروبيين خلال قمة في بروكسل، حيث استبعد معظم قادة الاتحاد الأوروبي إمكانية عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم توافر الشروط اللازمة، كما أن الدعوة لقيت اعتراضا شديدا من بولندا ودول البلطيق التي يسود التوتر علاقاتها بموسكو. وقالت المستشارة الألمانية ميركل بعد أول يوم من المحادثات أن المفاوضات حول عقد القمة رغم أنها كانت شاملة ولكنها لم تكن سهلة، حيث وضعت شروطا أخرى للعمل والتواصل مع روسيا.
كان نقاشا شاملا للغاية ولم يكن سهلا. حددنا مرة أخرى الشروط التي نحن مستعدون بموجبها للعمل والتواصل بشكل أوثق مع روسيا. لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم على اجتماع للزعماء.
وفي سياق آخر، دعا قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إزالة العقبات المتبقية أمام أحياء العلاقات بعد عام من التوترات الشديدة، وشددوا على تمسكهم بتسوية شاملة للأزمة القبرصية على أساس اتحاد فيدرالي بين مجتمعين مع حقوق سياسية متساوية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. ورغم ذلك، دعا القادة الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى التحضير لتحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، كما دعوا رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات رسمية بلا تأخير بشأن مواصلة تمويل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة، فيما اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 5,700,000,000 يورو لتمويل مساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024.
يعتبر نائب وزير الخارجية السوري مزعيم زعيم المافيا التركية سادات بكر حول تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم المسلحين في سوريا صحيحا. وفي أول تعليق رسمي سوري حول اتهامات بكر لأردوغان بإرسال السلاح إلى متشددين في أدلب، قال بشار الجعفري لقناة دويتشه فيلا الألمانية أن حديث بكر عن إرسال السلطات التركية شحنات أسلحة إلى جبهة النصرة وفصائل تركمانية مسلحة في الشمال السوري صحيح. إلى العناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد أن الأمن الجماعي يشكل الجزء الأساس في السياسة الخارجية الإقليمية لحكومته. أوليانوف يقول إن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطاءها بشأن الاتفاق النووي. هجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر للعدوان السعودي ومقتل وإصابة أكثر من 60 عسكريا للعدوان. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. سنتحدث في هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عن علاقات إيران الاقتصادية مع البلدان الواقعة إلى الشمال الغربي منها، وهي تركيا وأذربيجان وأرمينيا. نرجو منكم متابعتنا. مستمعينا الكرام، استنادا إلى نظريات علم الاقتصاد، تعتبر إقامة العلاقات التجارية مع البلدان المجاورة ميزة بسبب انخفاض النفقات التجارية. ومن سياسات إيران الاقتصادية توسيع العلاقات الاقتصادية مع البلدان المجاورة لها، حيث خصصت جمهورية إيران الإسلامية في العام 2018 أكثر من 50% من صادراتها للبلدان التي تشترك معها بحدود برية ومائية. وتتمتع جمهورية إيران الإسلامية بسبب موقعها الجيوسياسي ومجاورتها ل 15 بلدا بأهمية كبيرة في عالم التجارة، خاصة وأن وجود المشتركات التاريخية والثقافية بينها وبين البلدان المجاورة لها يؤدي إلى تعزيز التعاملات الاقتصادية. ولذلك فإن توسيع العلاقات الاقتصادية مع بلدان الجوار مطروح بين مسؤولي البلد باعتباره استراتيجية ذات أولوية. والموقع المتميز والاستراتيجي لإيران والبلدان المجاورة لها يستتبع المصالح المتبادلة لجميع بلدان المنطقة. ومن شأن العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين إيران وجيرانها في المجالات المختلفة أن تكون في المجالات المختلفة من تبادل البضائع والخدمات وتحويل البضائع ومواصلات الشحن والنقل والتعاون المالي والنقدي والمصرفي والتأمين وفي استخدام الأسواق الواسعة في كلا الجانبين. ولكل بلد الخصوصيات الاقتصادية الخاصة به والتي تعتبر من مزاياه. وجمهورية إيران الإسلامية بدورها وكأي بلد آخر تقيم العلاقات الاقتصادية مع البلدان المجاورة على أساس هذه الخصوصيات وعلى سبيل المثال، ونظرا إلى العقوبات المفروضة من قبل أمريكا على الاقتصاد الإيراني، تعتبر تركيا طريقا مناسبا لتحويل البضائع وتصدير الطاقة بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي وكونها ممرا بين جنوب غرب آسيا وأوروبا. وهناك حدود مشتركة تربط إيران مع جارتها تركيا في الشمال الغربي تبلغ حوالي 500 كيلومتر، يقول السيد بيدرامي سلطاني نائب رئيس غرفة تجارة إيران في تحليل له للعلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا. إيران وتركيا بلدان كبيران ومهمان في المنطقة ولهما تأثير لافت في اقتصاد بعضهما البعض، وتمثل إيران الجسر بين جنوب شرق آسيا وغربها وبين آسيا الوسطى، وتركيا هي الجسر الرابط بين غرب آسيا وأوروبا. وكلا البلدين يتمتع بموقع جيوستراتيجي خاص، كما أنهما يتقاربان في عدد السكان. وهناك علاقة اقتصادية لافتة وواسعة بين إيران وتركيا بسبب الجوار، هذا في حين أن إمكانية النمو تفوق المتوقع نظرا إلى حجم الأسواق في البلدين والخصائص الجغرافية. وهذان البلدان يتبادل اقتصاداهما التأثير والتأثر إلى حد كبير بسبب حجم العلاقات الاقتصادية الواسعة بينهما، وهذه التأثيرات ثنائية. فتركيا معتمدة على إيران إلى حد كبير فيما يتعلق بتأمين الغاز، جدير ذكره أن حاجة هذا البلد إلى الطاقة باقية وبعيدة الأمد. وفي المقابل فإن تركيا وبسبب وقوعها في طريق إيران إلى أوروبا يمكنها أن تؤثر على تجارة تركيا مع القسم الأوروبي من آسيا الوسطى، كما أن إيران يمكن أن تؤثر في تجارة تركيا مع بلدان آسيا الوسطى وأفغانستان. تتمتع تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: علاقات إيران مع البلدان المجاورة. مستمعين الأحبة، ويتمثل أهم نوع من علاقات إيران الاقتصادية مع تركيا، والذي يعد مهما لتركيا من الناحية الاستراتيجية في مجال الطاقة، فجمهورية إيران الإسلامية، وهي واحدة من مؤمني الغاز الطبيعي والنفط الخام لتركيا. وإيران وتركيا هما من أعضاء منظمة تعاون منطقة إيكو ومنظمة دي 8، وحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2019، فقد كان حجم التجارة الخارجية الثنائية بين إيران وتركيا يبلغ حوالي 11 مليار دولار، وكان مستوى الصادرات النفطية وغير النفطية لإيران إلى تركيا يبلغ 7.5 مليارات دولار. ومن بين البضائع التي قامت إيران بتصديرها إلى تركيا خلال السنوات الأخيرة المواد النفطية والمشتقات البتروكيميائية والمحاصيل الزراعية مثل البطيخ والتمور واللوز والفستق والجوز والسكر والتجهيزات الإنشائية والمواد المطهرة والصحية وجلود الدباغة والحديد الخام والألمنيوم والنحاس. وتعد جمهورية أذربيجان من البلدان الأخرى المجاورة لإيران، وتقع إلى الغرب من بحر الخزر والشمال الغربي من إيران. والسياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بأذربيجان تتبع السياسة العامة لإيران في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وهي سياسة قائمة على التعاون الشامل باتجاه صنع الثقة والسلام الثابت والاستغلال العادل للموارد الطبيعية والسعي من أجل إيجاد منطقة تتمتع بالثبات، علما أن جمهورية أذربيجان كانت حتى العام 1828 جزءا من النطاق الحضاري لإيران، وقد انفصلت عن إيران منذ ما يقرب من قرنين حسب معاهدة تركمانشاي، وتم التنازل عنها إلى روسيا القيصرية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أعلنت هذه الجمهورية استقلالها عام 1991. وقد كانت جمهورية أذربيجان تتمتع دوما بأهمية متزايدة في معادلات إيران السياسية والاقتصادية، وخاصة بعد استقلال هذه الجمهورية، حيث توفرت أرضيات مناسبة أكثر لتوسيع العلاقات بين طهران وباكو. ولجمهورية إيران الإسلامية حدود مشتركة مع أذربيجان تتجاوز 700 كيلومتر، وقد هيأ وجود المشتركات التاريخية والجذور الثقافية المشتركة أرضية مناسبة لإقامة العلاقات التجارية بين البلدين، بحيث إن تجار البلدين لهما حضور فاعل في أسواق البلدين، ويعد كل من ميناء مدينة أستارا وجولفا وبيلا سافار وبلداشت المنافذ الحدودية الأربعة لإيران مع جمهورية أذربيجان، حيث تتم حركة تحويل البضائع بين البلدين عن طريقها. مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على جميل متابعتكم لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، في أمان الله.
ألا هل من مراقب إله العالمين؟ في تربة الإسلام في الجذر الطهور غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين
من حرب المدار ومن في الحرب غالي
تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا دعوا للقلب ما يهوى لكم نجوى ولي نجوى لمن تفترق الإخوة شمالا ويمينا
حرب المدار ومن في الحرب
صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح أريح الناس من بلوى أذى واستريحوا كفى ظلما وعدوانا فإن الدين سوانا لنحيا فيه إخوانا بحب آمنين
حرب المدار ومن في الحرب غالي ألا
إيران مع أهل محضرية بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزائنا المستمعين معارضة رجال الدين في إيران للائحة قانون جمعيات المدن والمحافظات تعتبر فصلا جديدا في تاريخ هذا البلد المعاصر ومرحلة جديدة من مراحل الجهاد ضد كل أشكال الظلم والاستبداد الشاهنشاهي، حيث أجبرت الجماهير المسلمة في إيران بقيادة العلماء وفي مقدمتهم سماحة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية رضوان الله تعالى عليه النظام البهلوي البائد على التنازل عن مواقفه حيال تلك اللائحة، وهكذا حققت تلك الجماهير أول نصر لها ضد نظام الشاه بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 19 آب من عام 1953 ميلادي ضد حكومة الدكتور محمد مصدق، والذي قاده الجنرال أردشير زاهدي أحد أعوان الشاه تحت مظلة أمريكية.
وبعد هذه المقدمة تعالوا أيها الأخوة والأخوات لنتابع أحداث إيران السياسية اعتبارا من عام 1963 ميلادي. ففي الأيام الأخيرة من شهر يناير كانون الثاني من العام المذكور، قررت حكومة الشاه محمد رضا بهلوي إجراء استفتاء شعبي حول المبادئ الستة التي طرحتها في إطار ما أسمته بالثورة البيضاء. وقد جوبها هذا المشروع أيضا بمعارضة رجال الدين وفي مقدمتهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ذلك لأنه كان يتعارض ومبادئ الدستور الإيراني، خصوصا وأن الثورة البيضاء للشاه لم تكن إلا مناورة سياسية مقترحة من قبل ساسة البيت الأبيض بغية امتصاص النقمة الجماهيرية بعد تردي الأوضاع في إيران سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وفي ذلك الوقت أصدر الإمام الخميني رحمه الله بيانا أشار فيه إلى استبداد وديكتاتورية الحكم البهلوي، وأكد أن أي استفتاء شعبي لابد أن يجرى في أجواء حرة وبعيدا عن كل أشكال الضغط والتهديد والإرعاب والإغراء والترغيب، وأن مثل هذه الأجواء وكما أوضح سماحته في بيانه آنف الذكر لم تكن تتوفر وقت ذلك في إيران.
وفي قبال موقف الإمام الخميني اتخذ الشاه إجراء سياسيا كان يتصور أنه سيوصله إلى هدفه، حيث توجه إلى مدينة قم المقدسة مركز الحوزة العلمية من أجل كسب علماء الدين إلى جانبه، لكنه فشل في مسعاه هذا فشلا ذريعا، حيث لم يحظى باستقبال الجماهير ورجال الدين، الأمر الذي أغضبه وحدى به للانتقام. وبالفعل قام جلاوزة الشاه بالهجوم على المدرسة الفيضية كبرى المدارس الدينية في مدينة قم المقدسة، وانهالوا على طلاب العلوم الدينية ضربا، وإثر ذلك خرجت جماهير الشعب الإيراني المسلم في مظاهرات معادية للنظام البهلوي في كافة أنحاء إيران، لا سيما في مدينتي طهران وقم المقدسة. وقد أدخلت هذه المظاهرات الرعب والخوف في قلوب أعوان الشاه الذي أعلن الأحكام العرفية في العاصمة بغية الحؤول دون تفاقم الأوضاع السياسية، بيد أن جماهير الشعب المسلم ما كانت تخشى إرهاب الحديد والنار، ولذلك استمرت في مظاهراتها. ومن بين تلك المظاهرات مظاهرة قام بها طلاب جامعة طهران. أما الآن فنطوي صحف التاريخ ونغادر عالمه متوجهين صوب دنيا الحضارة والتي سندخلها بعد قليل، فكونوا بصحبتنا.
Thank you.
أعزائنا المستمعين، مسجد سبز ميدان أي الساحة الخضراء من المساجد الأثرية الجميلة العائدة إلى العهد الصفوي والواقعة في مدينة أوسكو بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، يحكي بلسان الصمت البليغ روائع ما توصلت إليه العمارة الإيرانية في زمن الدولة الصفوية وتركت آثارها الثمينة كمساجد ومضايف وجسور في كافة نواحي إيران الكبيرة.
وهذا المسجد يفتقر إلى لوح يشخص تاريخ بنائه بشكل دقيق، لكنه مذكور في عدة مواضع في النصوص القديمة، ويرجح أن يكون تاريخه نظرا لأسلوبه المعماري وأطواقه وقبابه عائدا إلى العهد الصفوي. وللمسجد من جهة الشمال إلى الجنوب 5 صفوف من القباب الصغيرة، وله من جهة الشرق إلى الغرب 3 صفوف من هذه القباب الصغيرة، وتنهض هذه القباب على أعمدة حجرية تتكون من قاعدة وإسطوانة. ولرواق المسجد 15 بابا تصعد إلى القباب الصغيرة مثبتة في الأعمدة الحجرية المبنية من الجرانيت. هذا وأن من الأبنية التاريخية المهمة الأخرى في مدينة إسكو حمام نوبر وبعض المنازل، وهي تركات تعود لزمن الدولة القاجرية، ومسجد بني هاشم العائد للعهد الزندي.
أيها الأخوة والأخوات، من بين الآثار القيمة التي تركتها العهود المختلفة ذكريات حضارية طيبة في محافظة بوشهر على ساحل الخليج الفارسي، يتألق بناء مدرسة جولستان رغم حداثته النسبية ليرسم صورة صادقة عما كانت عليه المدارس الإيرانية في تلك الناحية قبل حوالي 200 عام. ويقع بناء مدرسة جولستان في محلة دهدشتي بمدينة بوشهر، ويعد بتاريخ العائد إلى 200 عام من أول الأبنية في النسيج القديم للمدينة.
وتعرف هذه المدرسة أيضا باسم أرك، وكانت لفترة مقرا لحاكم بوشهر، وفي عام 1943 تحولت إلى مؤسسة تعليمية. وهذه المدرسة مسجلة في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 2659، ولها باب خشبي كبير من نوع الصاج، وهو ما يزال سليما وجذابا.
أعزائنا المستمعين، رغم مرور 11 مرحلة من مراحل التنقيب في تل هكمتان الأثري بهمدان غرب إيران، والذي يعد من أندر المواقع الأثرية الكبيرة في العالم، ما تزال الهوية الأصلية لهذا الموقع غير معروفة، وعلى الرغم من أن اكتشافات السنوات الماضية تدل على استمرار سكن الإنسان لهذه المنطقة في عصور الميديين والأخمينيين والسلوكيين والبارتيين والساسانيين والعصور الإسلامية، إلا أن تعيين تاريخ دقيق لهذه المنطقة ما زال غير ممكن.
ويقال أن اكتشاف لوح واحد يجعل من الممكن الكشف عن هوية بناء هذه المدينة القديمة وعهد بنائها. وقد كانت هذه المدينة بحيث يشكل كل بيت فيها أبعاد 17.5 × 17.5 متر، وهي بيوت تستقر على جانبي معابر بشكل صفين. هذا ولمدينة هكمتان الأثرية سور ضخم بارتفاع 12 مترا وقطر 9 أمتار في شمالها، وهو دليل على الأهمية العسكرية للمدينة.
ويربط هذا السور بين المدينة والسهل، وقد دلت البحوث والدراسات أن في باطن السور الضخم كانت هناك ممرات بعرض مترين يستعملها الجنود للتنقل داخل وخارج المدينة لكي يأخذوا مواقعهم الحراسية. ونظرا لوجود أبنية محكمة يحتمل أن تكون هكمتان من المدن التي شهدت في الماضي حملات عديدة من قبل الأعداء.
ويقول أحد خبراء الآثار في إيران: إذا ما تم اكتشاف لوح يفيد أن هذه المدينة العجيبة هي من تشييد الميديين، فيمكن الاستنتاج أنها كانت تخوض حروبا مع دولة الآشورية، والتي كانت لها صراعاتها التقليدية مع الميديين. هذا ومن الجدير بالذكر أن فريقا من الخبراء يعمل حاليا في الكشف عن مزيد من الغرف والمعابر والأبنية في هذه المدينة التاريخية.
من أخبار الآثار. مستمعين الأفاضل، تم أخيرا ترميم جزء من أبراج وأسوار بسطام التاريخية العائدة للعهد الصفوي وما قبله، والذي تعرض للتخريب إثر السيول في السنوات الأخيرة. وقد تم ترميم 30 مترا من الأسوار وزيادة ارتفاع بعض أجزائها المنهارة، حيث أفاد مدير دائرة التراث الثقافي بمحافظة سمنان أن الأجزاء المنهارة رممت بعد إعداد مواد البناء طبقا لنماذج أصلية.
وجاء في تقرير للعلاقات العامة لمنظمة التراث الثقافي أن الأبراج والأسوار التي كانت في الماضي تحافظ على مدينة بسطام أمام هجمات العداء كانت تضم 30 برجا صغيرا وبوابتين، وفي الحال الحاضر بقي منها في المناطق الشمالية والشرقية من المدينة 10 أبراج و250 مترا من السور بقطر 4 أمتار وارتفاع 8 أمتار. جدير بالذكر أن مدينة بسطام تقع على بعد 6 كيلومترات شمال مدينة شهرود، حيث تضم آثارا تاريخية عديدة، منها مرقد السيد محمد من أبناء الإمام الصادق عليه السلام، وقبر ومسجد بايزيد البسطامي، ودهليز الجايتو، والمنارة السلجوقية، والمسجد الجامع، وإيوان السلطان محمد خدابند وغيره.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحايانا القلبية وأمانينا الطيبة تتقبلوها منا بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة جديدة وأخرى في عالم المذكرات والانطباعات التي كتبها وسطرها وأدلى بها بعض السياح الأجانب الذين قدر لهم السفر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكلنا أمل أعزائنا الأفاضل في أن تمضوا معنا أطيب الأوقات وأكثرها فائدة ومتعة، وندعوكم للمتابعة. لست أول مواطنة سنغافورية سافرت إلى إيران، لكنني كنت أول من عاد من هذا البلد محملة بفيلم فيديو، حيث لفت هذا الفيلم انتباه الكثيرين ووصف بأنه فيلم ملهم ومثير للفرحة. لكن العمل الوحيد الذي قمت به هو عرض إيران التي عرفتها في هذه الرحلة، بل إنني لم أكن أعرف قبل عزمي على السفر أن علي أن أغطي رأسي بالوشاح، وكنت قد اشتريت تذكرتي قبل ساعتين من الطيران. لكن القرار الذي اتخذته في الدقيقة الأخيرة من ذهابي إلى إيران أدى إلى رحلة استغرقت أسبوعين إلى بلد كان مفعما بالمحبة والود والجاذبية.
نعم، هذا ما صرحت به مستمعين الأفاضل السيدة ميندي تاي، المخرجة التلفزيونية والمصورة المحترفة من سنغافورة والتي تعمل في دبي. وقد أعدت ميندي فيلم فيديو عن رحلتها، وكان له الكثير من المشاهدين في شبكات التواصل الاجتماعي، وهي الآن تتحدث عن ذكريات سفرها إلى إيران فتقول:
منذ أن ذهبت إلى دبي للعمل كنت أفكر في السفر إلى إيران، ولم تسنح لي الفرصة إلا عندما تعرفت في دبي على شخص إيراني وذهبت بناء على دعوتي إلى مسقط رأسه تبريز. هناك جربت لأول مرة كرم الإيرانيين وحسن ضيافتهم، وفي أول قرية قرب تبريز حيث توقفنا لأول مرة اقترح علينا رجل طاعن في السن أن يرشدنا إلى المناطق السياحية، وبعد أقل من دقيقة دعانا قروي آخر إلى بيته لتناول الشاي كي نتعرف على عائلته الكبيرة، وهو بالضبط ما كنت أحلم به، بل ربما كان أكثر من توقعاتي، فقد كان الطعام لذيذا للغاية، وقد أحببت المأكولات الإيرانية إلى درجة بحيث أنني أوصيت في الليلة الأولى التي وصلت فيها إلى دبي أن يقدموا لي الكباب مع الرز.
ثم تضيف السيدة ميندي تاي، المخرجة التلفزيونية والمصورة المحترفة السنغافورية: كانت مناظر إيران الطبيعية مذهلة، وكانت كأنها الجنة الموعودة للتصوير، وكان الإيرانيون أكثر الشعوب التي رأيتها طيلة حياتي في اللطف والكرم، ورغم أن توقعاتي بشأن كرم الإيرانيين وحسن ضيافتهم كانت كبيرة بالقدر الكافي، ولكن الغرباء كانوا يدهشونني باستمرار كرمهم وسخائهم. ففي ذات يوم كنت أشعر بالعطش، فذهبت إلى محل كي أشتري الماء، ولكن صاحب المحل لم يكن لديه سوى المشروبات الغازية، ومع ذلك فقد جلب لي في الفور قدح ماء من ثلاجته.
نعم أحبتي الكرام، وتقول هذه السائحة السنغافورية: بعد عودتي إلى إيران قررت أن أعد فيلما عن هذه الرحلة الرائعة، علما أنني كنت أعشق التصوير منذ 12 من عمري، حتى تحولت الكاميرا إلى عين ثالثة لي، وكل ما عرضته في هذا الفيلم هو الحقيقة بعينها، ولم أجري أي تغيير عليه. ولعل هذه هي الملاحظة التي أدت إلى أن يكتسب هذا الفيلم كل هذه الجاذبية غير المتوقعة، ولقد قدمت للعالم صورة مختلفة تماما كانت تمثل الوجه الحقيقي لإيران.
مستمعينا الأفاضل، وتواصل السيدة ميندي تاي استعراضها لمذكراتها حول رحلتها إلى إيران بالقول:
إيران بلد لم يعرفه الكثير من الناس كما ينبغي منذ مدة طويلة، وفيما عدا أمي التي أحبطتني بسؤالها وأين تقع إيران، فإن ردود فعل الأشخاص من أرجاء العالم والذين كانوا قد رأوا هذا الفيلم كان مثيرا للدهشة إلى حد بعيد. وفي خلال ساعتين من رفعي لهذا الفيلم على الفيسبوك كان الإيرانيون يقومون بإشراكه بشكل مستمر، وفي خلال أسبوعين فقط كان لهذا الفيلم أكثر من 20,000 مشاهد. على سبيل المثال، فإن ابن عم أحد الإيرانيين الذين صورتهم قام بعد يوم واحد من رفعه على الفيسبوك بإشراكه من سانتياغو إلى جميع أصدقائه، بل إن الإيرانيين الذين لا أعرفهم حتى الآن سواء في الداخل أم في الخارج كانوا يبعثون الرسائل ويعبرون عن شكرهم لي بسبب عرضي لصورة إيران الحقيقية. ثم تضيف السيدة ميندي تاي تقول: لقد كتبت سيدة سنغافورية سافرت إلى إيران على أثر مشاهدتها لفيلمي أنها رأت خلال زيارتها لإيران في شهر تشرين الثاني عددا من السياح السنغافوريين الذين كانوا قد سافروا مثلها إلى إيران بعد مشاهدتهم للفيلم، لكن من العجيب أنني لم أكن أرى خلال سفري إلى إيران في شهر يونيو حزيران سوى عدد قليل من السياح الأجانب، فما بالنا بالسياح السنغافوريين.
مستمعينا الأفاضل، وتواصل السائحة السنغافورية ميندي تاي حديثها عن رحلتها إلى إيران وعن تلك الذكريات المؤثرة التي بقيت عالقة في ذهنها، فتقول:
الأحداث غير المتوقعة هي التي تبقى في الأذهان دائما، وأنا لا أنسى أبدا تلك اللحظة التي رأى فيها صديقي في أصفهان صدفة أفضل أصدقائه، كما لا يمكنني أن أنسى تلك اللحظات التي كنت أتجول فيها في شوارع طهران مع صديقتي بحثا عن سيارتها التي قامت الشرطة بسحبها بالرافعة.
نعم مستمعينا الأفاضل، وتذكر السائحة السنغافورية السيدة ميندي تاي في ختام استعراضها لمذكراتها بشأن زيارتها لإيران بأنها كتبت هذه المذكرات وهي في طريق عودتها إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وأن أهلها كانوا قد حذروها من أن السفر إلى أمريكا بعد ذهابها إلى إيران مباشرة قد يسبب لها المتاعب، ولكنها تؤكد أن ذلك لم يكن صحيحا، ثم تخلص إلى القول:
بعد سفري إلى أكثر من 20 بلدا في العالم اكتشفت حقيقة أن معظم بلدان العالم تختلف عما يروج لها في وسائل الإعلام، وأنا أشعر الآن بالغبطة والسرور لأنني أشركت معي الكثيرين في الدهشة والتعجب من خلال إعداد هذا الفيلم، ولقد كانت هذه التجربة ملهمة لي إلى حد بعيد ودفعتني إلى أن أسافر إلى المزيد من البلدان وأن أتحدى بأفلام الصورة المغلوطة المقدمة عنها.
مستمعينا الفاضل، وبهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إيران في عيون السياح، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا، وإلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
جمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي حلمي. وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.
أحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي،
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي، قطع من روحي من روحي.
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم. الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل أولاً